بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يختار ما شاء من خلقه، وقد اختار من الأمكنة مكة المكرمة، واختار من الأزمنة الأشهر الحرم، واختار من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، بعد أن عمت الجاهلية أرجاء الأرض وبعد عهدهم بالشرع، فارتدوا عن دين الله وعبدوا الأوثان، ولم يبق إلا بقايا من أهل الكتاب وهم الرهبان في الأديرة، فحل مقت الله على أهل الأرض، ثم تداركهم بعين رحمته فبعث إليهم الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بامتحان شاق للبشرية، فصدقته طائفة منهم وكذبه جمهورهم، وكانت دعوته بمكة، فقد بعث عندما أتم 40 سنة من عمره، وبداية ما جاءه من أمر الله جل جلاله في هذا الوقت، وقد كان منذ صباه يأتيه التوجيه الرباني فينهى عن عمل الجاهلية، فلم يسجد قط لصنم ولم يعبده، وكشف مرة واحدة عن عورته في بناء الكعبة فصيح عليه من السماء حتى وقع فرد ثيابه فلم تر عورته بعد ذلك، ولم يشرب خمرا قط، ولم يبيع بالربا، ولم يمارس أي شيء من أعمال الجاهلية. فقد كان قبل بعثته موكولا إلى إسرافيل عليه السلام، فكان يسدده وينصحه ويأمره بالأمر من أمر الله يقذفه في روعه، ولكن الوحي إنما أنزل إليه بعد أن أتم 40 سنة، فحبب إليه الخلاء، وذلك لتقوية الروح، لأن الإنسان ما دام يعيش مع البشر فإنه إذا فقدهم أصيب بالوحشة، وسيكون حينئذ على جانب من الجبن لاستشعاره أنه بين الناس فهو بحاجة إليهم، فإذا كان سيلقى الملائكة ويسمع كلامهم وهم أشداء، فإنه لا بد أن يقوى، فتقوى روحه وتزداد شجاعته ويقوى جسمه، وذلك ما أنعم الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقوى جسمه وقوى روحه وقوى شجاعته، فشق صدره وهو طفل صغير وهو مرضع في بني سعد، وغسل قلبه وأزيلت منه المضغة السوداء، ثم بعد ذلك سيشق مرة أخرى عندما يسرى به، وهي الشقة الثانية، فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين. افتح هذا، لكن بصوت خارجي. فلما أتم 40 سنة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث ستة أشهر إلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكانت هذه الأشهر الستة هي أول ما جاءه من الوحي، وهو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كما في حديث عائشة. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرى أشياء ويسمعها، فيرى نورا في بعض الجهات، ويسمع أصواتا لا يدرك حقيقتها، فلما كان في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، في ليلة جمعة، وهي ليلة 27 من رمضان، وقيل 23 من رمضان، وهي ليلة القدر في ذلك العام، جاءه جبريل وهو في غار حراء، فأتاه في صورة رجل، ولكنه أضخم من الرجال وأقوى، فأخذه فضمه إلى صدره فغطه، أي خنقه خنقا شديدا حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه أي غطوه بثوب حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر والله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر في الجاهلية، فكان يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، فقص عليه الخبر. فلما سمعه ورقة قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وقال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذا أول ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الهجرة، فأول ما علم بخروجه من ورقة بن نوفل عندما قال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن هلك وفتر الوحي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، فاجتمع حوله خيرة من أهل مكة، جمهورهم من الشباب الصغار ليس لهم مكانة ولا مال، ويسير منهم جدا هم الرجال البالغون، وفيهم رجل واحد كبير السن وهو إذ ذاك ياسر، وهو رجل من بني عنس من أهل اليمن، كان سكن مكة وحالف بني مخزوم. فعذبوا وأوذوا ولم يزل ذلك يزيدهم تمكينا، ولم يزل العدد يزداد. فأسلم عدد من رجال مكة، منهم عبيدة بن الحارث بن المطلب، وكان رجلا كبير السن. ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم بحنان عمه أبي طالب، فكان يدافع عنه، وتألب عليه أهل مكة، ورأوا في دعوته أنها تسفيه لأحلامهم وتكفير لآبائهم وأجدادهم، وأنها كفر بأصنامهم. فلذلك آذوه بأنواع الأذى، وبدأ الأذى أولا بالأقوال، ثم بعد ذلك جاءت أذية الأفعال. وكان الأذى بالقول في حياة أبي طالب، فلما مات أبو طالب وقد كان موته في السنة التي ماتت فيها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، فكان ذلك حزنا شديدا على المؤمنين بمكة، لأن خديجة كانت تطعم فقراءهم وكانت غنية، فكانت تطعم أولئك الشباب الذين يؤذيهم أهلوهم ويطردونهم من أعمالهم ووظائفهم، منهم خباب بن الأرتي وعمار بن ياسر وابن مسعود وزيد بن حارثة وغيرهم. فقد كان هؤلاء شبابا فقراء، فكانت خديجة تنفق عليهم، فماتت في ذلك العام، وفيه مات أبو طالب الذي كان يصادع عنهم، فكان عام حزن على المسلمين. ولم يزد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثباتا على الحق، ويقينا بأن الله سينصره وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن خبابا أتاه وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم لا يرده ذلك عن دينه، فوالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وفي ذلك الوقت قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا إلى 3 أقسام. القسم الأول الذين ليس لديهم عوائق في أنفسهم ولا في المجتمع من حولهم، فيمكن أن يتحملوا أعباء هذه التربية الجديدة وهذا الدين الجديد، ويمكن أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يصبروا على الأذى وأن يكتموا السر، وهؤلاء جعلهم في دار الأرقم، وهي دار ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بني هاشم ولا لأحد من حلف المطيبين الذي يقوده بنو هاشم، وإنما هي لشاب من بني مخزوم وهم قادة الحلف الآخر الذي هو مناوئ لبني هاشم وهو حلف لعقة الدم. وكانت هذه الدار على الصفا واختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فإنه لا يرتاب في دخول أي طارق لها في أي ساعة من ليل أو نهار، فإذا رأى من يتابعه ذهب إلى المروة فجعل نفسه كأنما يصعى بين الصفا والمروة. والقسم الثاني الذين ليس لديهم عوائق في أنفسهم ولكن لهم عوائق في المجتمع من حولهم لشدة تعلق الناس بهم في شؤونهم، وهؤلاء لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم في هذا البرنامج التربوي الخاص، بل جعل لهم محضرا آخر وهو دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وهي دار أيضا ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بني هاشم، بل هي دار لرجل من بني عدي بن كعب، وهم أيضا من حلف لعقة الدم الذين كانوا يناوعون بني هاشم في الجاهلية. وهؤلاء منهم خباب بن الأرت وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، ومنهم عبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الأغنام على الناس، ومنهم عمار بن ياسر وكان تاجرا يبيع للناس. فلو أنه أدخلهم في دار الأرقم لاكتشف عمله واطلع على مكانه، لأن ابن مسعود يرعى الغنم فلو أضل قوم شاة من الليل فجاءوا يبحثون عن ابن مسعود فوجدوه في دار الأرقم لاكتشفوا العمل وأهله. وكذلك خباب فإنه كان يصلح للناس الأبواب والنوافذ، فلو جاء قوم في الليل يريدون إصلاح باب أو نافذة ووجدوه عند الأرقم ابن أبي الأرقم لارتابوا في الأمر. وكذلك عمار فإنه يبيع للناس حوائجهم في كل ساعات أوقاتهم، فلهذا جعل لهم دارا مستقلة. ولكن مع هذا كان لهؤلاء أثر بالغ في نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله، فيكفي أنه كان في ميزان حسناتهم إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقسم الثالث الذين لديهم عوائق في أنفسهم لا يصلحون لتحمل هذه الأعباء ولا هذه الأسرار، وهؤلاء لم يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البرنامج التربوي الذي بدأ به دعوته، بل كان إذا أتاه أحدهم قبل منه الإسلام وقال له ارجع إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. وهذا يدل على أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة مشروع، وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام ولو جهل بعض تفاصيله فإنه معذور بالجهل. وهؤلاء منهم أبو ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة، فإنه قال كنت في قومي أسمع عن مبعث رجل بمكة، فلما كثر علي ذلك أرسلت أخي فقلت اذهب إلى مكة فأتني بجلية شأن هذا الرجل، فجاء فقال وجدته وقومه عليه جراء والناس مختلفون فيه بين مصدق له ومكذب، فقلت لم تشف لي غليلا، فقعدت على راحلتي فأتيت مكة فاستقبلني الملأ من قريش فقالوا لعلك غريب بهذا الوادي، قلت أجل، قالوا إن بهذا الوادي رجلا هو أسحر خلق الله فحذاري أن تسمع شيئا من كلامه ليلا يسحرك، فجعلت في أذني القطن ليلا أسمع كلامه. فجلست عند الكعبة، فلما كان في وقت الظهيرة أتاني علي بن أبي طالب وكان شابا حدثا، فقال لعلك غريب بهذا الوادي، قلت أجل، قال هل لك في من يضيفك، قلت نعم فوددت ذلك، فقال اتبعني، فلم يشاء أن يسايره ليلا يكون في ذلك انكشاف، فأمره أن يتبعه، فإذا رأى من يتابعه عدل علي إلى ظل الجدار فجعل كأنه يصلح نعله وأبو ذر يتبعه حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخلت عليه رأيت وجهه فعرفت أنه ليس وجه كذاب. فهذا من الأمور البينة، فالوجه لا يخفي شيئا، فهو رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فعرف أنه ليس وجه كذاب، فجعل ينتزع القطن من أذنيه ويسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب، فهداه الله للإسلام فانشرح صدره فآمن، وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب فأسلم، فقال اذهب إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي فإني أخاف عليك قريشا فقال: والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. فخرج إلى الكعبة فوجد الملأ من قريش قد اجتمعوا، فصاح فيهم: لا إني أسلمت وتابعت محمدا. فقاموا إليه يضربونه حتى وقع على الأرض، فجاء العباس بن عبد المطلب فأكب عليه فمنعه من قتله، فمكث حتى اجتمعوا مرة أخرى، فقام فصاح فيهم: لا إني أسلمت وتابعت محمدا. فقاموا إليه يضربونه يريدون قتله، فجاء أبو بكر فحال بينهم وبينه وقال: أتقتلون رجلا من غفار وتجارتكم تمر على غفار؟ فجعلها في إطار التجارة والأمر المادي. ثم أمره أن ينصرف، فانصرف أبو ذر وبقي في قومه حتى سمع بالهجرة، فجاء مهاجرا إلى المدينة. ومن هؤلاء أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فعرض عليه الإسلام فأسلم، فدعا له فجعل الله نورا في وجهه فكان يخترق به الظلام، فخاف أن يظن الناس به عاهة فتحول ذلك النور في رأس عصاه فكانت كالمصباح في يده. فجاء إلى قومه من الليل قال: فاستقبلني أبي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قلت: تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال: ديني دينك. فاستقبلتني أمي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولم يا بني؟ قلت: تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال: ديني دينك. فاستقبلتني صاحبتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولم؟ قلت: تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال: ديني دينك. وبهذا تعلمون أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه كان صاحب استعجال وعلانية، فلم يكن يصلح لهذا العمل الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم تربويا في دار الأرقم يخفيه ويكتمه على أهل مكة. وكذلك عرفتم من قصة أبي ذر لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم التحاقه بأهل دار الأرقم، إنه قال: والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. وهذا ليس نقصا في دين الرجلين ولا في إيمانهما، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، وأصدق لهجة من أبي ذر. وقال: رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وكذلك الطفيل بن عمرو فهو من السابقين الأولين ومن ذوي الفضل والمكانة في الإسلام، ولكن إنما يتحمل الإنسان ما يطيق، فمن لا يستطيع شيئا لا يكلفه. فلذلك من كان على شاكلة هذين الرجلين العظيمين وكان على ما هما عليه من الصراحة والشجاعة والعلانية لا يصلح إذاك لتلك المرحلة، فلذلك لم يدخلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. وكذلك من هؤلاء عمرو بن عبسة، وهو أخو أبي بكر الصديق من الرضاع، وكان يقول عن نفسه: ربع الإسلام، أي رابع من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في قومه حتى إذا علم أن الله أظهره فليلحق به، فجاءه بعد الهجرة بسنة أو بسنتين فقال: أعرفتني يا رسول الله؟ قال: نعم. وكان عهده به ذاك 13 سنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث 3 سنين بهذه السرية المطلقة عدل إلى العلن، فأنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فوقف على الصفا فنادى قريشا فاجتمعوا من حوله، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذه الفنية جيشا سيغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنذرهم، فقال له أبو لهب: تبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذى حتى بلغ قمته وشدته بعد 10 سنين من هذه الدعوة، فأذن لبعض أصحابه في الهجرة إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فخرجوا مهاجرين فركبوا البحر، وفيهم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عثمان بن عفان، وفيهم أم سلمة وأم حبيبة، وهما إذ ذاك زوجتان لرجلين من المهاجرين، هما أبو سلمة بن عبد الأسد وكان تحته أم سلمة، وعبيد الله بن جحش وكان تحته أم حبيبة، ولكنه تنصر بأرض الحبشة فمات على النصرانية، نسأل الله السلامة والثبات. وفيهم الزبير بن العوام وعدد كبير من الذين أسلموا إذ ذاك، وقد مكثوا فترة، فقيل لهم إن أهل مكة أسلموا، وذلك حين أنزلت سورة النجم، فرجعوا إلى مكة، ورجع بعضهم، ثم علموا أن الأمر قد ازداد شدة فرجعوا في الهجرة الثانية إلى الحبشة، وقد بقي بعضهم لم يهاجر الهجرة الثانية، وازداد العدد أيضا بقوم لم يهاجروا في الهجرة الأولى. واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يدافع عنه، فدخل في جوار المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف، وهو ابن عمه من بني نوفل، فكان يدافع عنه، فمكث بذلك أشهرا، ثم رد عليه جواره، لأنه أحس أن المطعم سيضغط عليه، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم وكان كريما، فلم يشأ أن يرد عليه هذا الأمر بعد الضغط، وإنما جاء فبادر فرد عليه جواره. وكذلك رد أبو بكر الجوار على رجل كان جاوره، ثم بعد ذلك اشتد بهم الحال، وقد كتب قريش الصحيفة فمن قبل ذلك في حياة أبي طالب، وحاصروا المؤمنين، ومعهم أبو طالب في شعب أبي طالب وهو قريب من الصفا وراءها، فبقوا في ذلك الحصار لا يشتري منهم أحد، ولا يبيع لهم، ولا يتزوج إليهم، ولا يزوجهم، واشتد بهم الحال، وقد قتل منهم إذ ذاك نفر يسير، منهم ياسر وزوجته سمية، ومنهم عمرو بن هند وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن أبي هالة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من بني عمرو بن تميم، وقد قتل عند الركن اليماني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوكسه رجال من قريش فوقع فمات. وكانوا أول الشهداء، ولم يفرض إذ ذاك الدفاع، بل قد فرض الله في ذلك الوقت الغفران، فقال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وما ذلك إلا تعويد للمؤمنين على الصبر، وتدريب لهم على ما سيعانونه فيما بعد من أنواع البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ولما اشتد البلاء عليهم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فأري مهاجره فرأى أنها أرض فيها نخل وفيها حرار، والحرار هي الحجارة السود المحترقة التي فيها آثار البراكين، فظن في البداية أنها أرض البحرين، أي أرض بني عبد القيس بن أسد بن ربيعة، وقد جاءه رجال من عبد القيس إذاك، فأعجب بسمتهم، وكان يعرض نفسه على الناس في المواسم فيلقى الوفود من كل أنحاء الأرض، ويعرض عليهم الإسلام في كل حجة. ثم بعد ذلك جاءه وفد أهل المدينة، وكانوا شبابا صغارا من أهل المدينة، فلقوه وأخبروه برغبتهم في هجرته إليهم، وذلك أنه كان بينهم وبين اليهود منافرة، وهم جيرانهم بالمدينة، فكان اليهود يهددونهم فيقولون إن نبيا قد حان مبعثه، وإننا سنسبقكم إليه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فبادر أولئك الشباب فسبقوا اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله له واختارهم له، وطمس على قلوب اليهود فحسدوه وكرهوه، وهم يعلمون أنه النبي الذي أخذ الله عليهم العهد أن ينصروه وأن يصدقوه، ولكنهم لم يفعلوا، فاختار الله له أهل طيبة من الأوس والخزرج، وكانت بينهم حرب قضت على رؤوسهم وأكابرهم، وكان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، فقتل فيه كبار السن وبقي الشباب الذين يمكن أن يستجيبوا لهذه الدعوة ويمتثلوا أمرها. ومن سنة الله سبحانه وتعالى في دعوات الأنبياء جميعا أنها لا تنتشر حتى يهاجروا. فنوح عليه السلام أول هجرة هي هجرة آدم أولا إلى الأرض في إهباطه هو وحواء، ثم بعد ذلك هاجر نوح عليه السلام في السفينة التي مكثت مدة طويلة قيل 40 سنة وهي فوق سطح الماء حتى استوت على الجودي في يوم عاشوراء كما في مسند الإمام أحمد. وبعد ذلك هجرة إبراهيم عليه السلام فإنه هاجر إلى الشام، وسيهاجر المسلمون إليه بآخر الزمان إلى المسيح ابن مريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. وكذلك هاجر لوط بأهله إذ أمره الله بذلك، أمره الله أن يخرج بأهله بقطع من الليل وفعل. وكذلك هاجر موسى ببني إسرائيل من مصر في الليل فاتبعهم فرعون، فلما رأوه وراءهم ورأوا البحر أمامهم وهم مصبحون في وقت الفجر قالوا: يا موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وشق لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فمر منها موسى وبنو إسرائيل. فلما تجاوزوا البحر وقد أزلف فرعون وقرب هو وجنوده فرأوا نجاة بني إسرائيل اقتحموا البحر فلما توسطوه التطم عليهم فلم تبق منهم باقية. وكذلك هاجر عدد من الأنبياء ممن سواهم، فداود عليه السلام تعرفون هجرته وقتاله حين أمرهم الله سبحانه وتعالى بالجهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم افترض الله عليه هذه الهجرة وقد أذن لأصحابه أن يسبقوه. فأول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير، وذلك بعد بيعة العقبة الثانية وهي العقبة المشهورة التي جاء فيها عدد كبير من الحجاج من المدينة، وكان المؤمنون منهم إذ ذاك شبابا، وسيدهم وقائدهم هو البراء بن معرور رضي الله عنه، ومعه ابن أخته كعب بن مالك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة أو الحجر، فواعدهم في الليلة الوسطى من ليالي التشريق في الشعب الذي خلف الجمرة في الثلث الأخير من الليل. فجاءوا يتسللون وكانوا 72 رجلا ومعهم 4 نسوة لهم. فلما تتام جمعهم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب، فبايعوه بيعة النساء كما في حديث عبادة بن الصامت. بيعة النساء هي على 6 بنود: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على هذه البنود 6، ورتبهم في 12 مجموعة وجعل على كل مجموعة نقيبا. وهؤلاء النقباء كان لهم منزلة في الإسلام ومكانة واختيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم من بين ذويهم. فلما انتهت البيعة قال له العباس بن نضلة وهو أحدهم: يا رسول الله لو شئت لشهرنا سيوفنا على أهل منى. فقال: لم أمر بذلك. فلما انتهت البيعة صاح الشيطان فوق الجبل فقال: يا أهل الجباجب وهي الخيام، هل لكم في محمد والصبأة معه يبايعونه على حربكم؟ قال كعب بن مالك: فلم أسمع صوتا هو أكبر من ذلك الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أزبب، هذا شيطان العقبة، لا أفرغن لك. هدده أنه سيفرغ له. فرجعوا، فجاء المشركون في النهار يسألون وفد يثرب، فسكت المسلمون وبرأهم المشركون من أهل المدينة، فأقسموا لهم بما شاءوا من الأيمان، لم يحصل هذا ولم تقع البيعة. فأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهو أول سفير في الإسلام، فجاء يعلمهم أمر الدين ويهيئهم للهجرة، وكان يساعده في إدارة شؤون المدينة ذاك وفي انطلاقة هذه الدعوة أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وكان من أفقه الذين أسلموا إذاك وأكثرهم حفظا للقرآن بما أنزل من القرآن إذاك. وبعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا ضريرا أي أعمى، فكان ثاني من هاجر من أهل مكة. وبعد ذلك أذن للناس في الهجرة فهاجر الرجال والنساء، خرج عدد من النساء على أرجلهن من مكة مهاجرات إلى المدينة يحملن القرب، وهاجر عدد من الرجال منهم كبار السن كصهيب بن سنان الرومي، وكان كبير السن وكان راميا معروفا في الجاهلية، وكان يبري السهام، وكانت له تجارة بمكة ولم يكن من أهلها، وإنما جاء يطلب جوار البيت، وكان على علم من الديانات السابقة. فأراد أهل مكة أن يمنعوا الناس من الهجرة وأن يحولوا بينهم وبين ذلك، وتعرضوا لعدد كبير من المهاجرين، فمنهم من حبسوهم وآذوهم كالوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وهم ثلاثة فتية من بني مخزوم، فوضعوهم في السلاسل والقيود وعذبوهم بأنواع العذاب، ولكن الله نجاهم فيما بعد بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقد قنت بدعاء لهم في الصلاة فأنجاهم الله. وكذلك صهيب تعرضوا له فأرادوا رده عن هجرته، فنثر لهم كنانته وقال: يا معشر قريش، لقد تركت لكم تجارتي وبيتي ولم أخرج إلا بهذه السهام، ووالله لن يصل إلي أحد منكم حتى ينفد ما في جعبتي، ولن ينفذ سهم إلا من كبد أحدكم. فقال لهم أبو سفيان: قد أنصفكم الرجل، فلا خير فيكم بعد أن يموت منكم هذا العدد، عدد السهام التي لديه، وهم يعرفون صدقه ورمايته. فرجعوا وتركوه، فباع نفسه لله تعالى، فأنزل الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد حدثتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن إذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فإن الله لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ما دام بمكة مستضعفون، وما دام الأمر لم يستقر بالمدينة، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبا لهم خالفا لهم في أهليهم. وكان لديه أمانات المشركين وهي كثيرة، منها أموال اليتامى والغيب، فكانوا يسمونه المأمون في الجاهلية، فكل مال ليس له من يحضنه يأتون به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع لديه أمانات كثيرة من أموال أهل مكة. فأذن الله له في الهجرة، قالت أسماء: فجاء في وقت الظهيرة في وقت لم يكن يأتنا فيه، فرآه أبو بكر فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في وقت لم يكن يأتي فيه، فما جاء إلا لأمر. فلما استقبله أبو بكر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. قال: إنما هما ابنتاي وإحداهما زوجك. فأخبره أن الله أذن له في الهجرة. قالت: فبكى أبي، فقال الصحبة الصحبة، فقال: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وما كنت أعلم قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة الهجرة، وهي كالتالي: فأبو بكر يصحبه ويذهب معه إلى غار ثور، وهو عكس الاتجاه تماما، غار ثور في الجنوب الشرقي من مكة، والهجرة في الشمال الغربي أي جهة المدينة. وهذا الغار قريب جدا في طرف مكة، طرف البيوت، والهارب عادة يقطع المسافة ولا يبقى في مكان قريب، وأيضا سيمكثان في هذا الغار 3 ليال، والهارب في العادة ينتهز الفرصة قبل أن يشيع خبره فيقطع المسافة. وأسماء هي المكلفة بالتموين، أي هي التي تأتي بالنفقة، وذلك أنها امرأة يمكن أن تستر بثيابها ما تحمله من النفقة، وكانت حاملا إذاك في بداية الحمل بعبد الله بن الزبير في أشهرها الأولى، فكانت تحمل النفقة فتصعد قمة هذا الجبل المرتفع. ونحن الآن بعد تعبيد الطريق وإصلاحها، في العام الماضي صعدتها عدد من الحجاج خلال 2 ساعة تقريبا من أسفل الجبل إلى الغار بعد تعبيده وتسهيله، وهو من أطول جبال مكة، والغار الذي فيه وعر جدا، فالغار حجارة مجتمعة وفي داخلها صخرة كبيرة قد وقعت من قبل، فالذي يقف على باب الغار لا يرى ما وراء تلك الصخرة حتى يدخل، فما لم ينحني الإنسان ويدخل داخل الغار لا يرى شيئا مما وراء تلك الصخرة، الصخرة مطروحة في وسط الغار تماما، والصخرة على قدر ارتفاع هذه الطاولة تقريبا أو أخفض منها قليلا. وعبد الله بن أبي بكر وكان شابا ثقفا لقنا يجمع لهم الأخبار فيأتيهم بها، وعامر بن فهيرة وكان يرعى الغنم يغدو بالغنم على أثر أسماء فيطمسه ويروح بها على أثر عبد الله فيطمسه. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري من أبي بكر ناقة، وكان أبو بكر قد أعد ناقتين، فامتنع أبو بكر من أن يأخذ الثمن، فأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدفع له الثمن، وترك الناقتين عند عبد الله بن الأريقط، وكان خريتا خبيرا بالمسافات ليسلك بهم طريقا غير معهودة. ولما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من مكة، وقد كانوا يريدون قتله قبل ذهابه وهم يعلمون أنه سيذهب، وأهل المدينة ينتظرون مجيئه لأنهم علموا أن الله قد أذن له بالهجرة، فكانوا يخرجون في كل يوم في الصباح إلى ثنية الوداع الجنوبية، وفي المدينة ثنيتان كلتاهما تسمى ثنية الوداع، إحداهما في جنوب المدينة دون عير مقابلة لقباء وهي الثنية الجنوبية، والأخرى في شمال سلع وهي الثنية الشمالية التي يودعون منها المتجهة إلى الشام، وتلك يودعون منها المنطلقة إلى مكة. فكانوا يخرجون إلى تلك الثنية ينتظرونه حتى تردهم الشمس، يردهم الحر، وهم ينتظرون الهجرة. فأراد قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على بيته في الليل وهم ينتظرون آخر الليل ليضربوه ضربة رجل واحد بسيوفهم، وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، إذا سجد قاموا فنظروا إليه، فإذا قام سمعوا قراءته وقد ألقيت عليهم المهابة، فلم يستطع أحد منهم أن ينصرف، فجلسوا في مكانهم وناموا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أضجع عليا مكانه وكساه برده، وأخذ من تراب فجعل على رأس كل رجل منهم ترابا وخرج. فلما دخل الغار كان أبو بكر يتقدم أمامه لئلا يكون بالغار حية أو عقرب لتبدأ بأبي بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفديه بنفسه، فأقام بالغار واشتد الطلب، وأعطت قريش 100 ناقة لمن يأتي بأي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وفي هذا المقام بالغار خرج قريش كأنهم يتلمسون هذا المكان، والأثر لا يرى في الجبل، ولكن حول مكة غاران، أحدهما غار حراء الذي أنزل فيه الوحي، والآخر غار ثور، وغار حراء إلى جهة الشمال وهو أقصر من غار ثور، هو في قمة جبل حراء لكنه أقصر وأسهل من غار ثور. فذهبوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغارين حتى أتوا إلى غار ثور، فرأوا حمامة على باب الغار قد باضت، ويقال إنهم رأوها قد نزلت أمامهم ولم تبض، ورأوا كذلك آثار نسج العنكبوت، فقالوا ليس بهذا الغار أحد. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله في ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صبيحة الاثنين من الغار، فنزل فلقي عبد الله بن الأريقط وعامر بن فهيرة ومعهما الناقتان، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على إحدى الناقتين، وركب عبد الله بن الأريقط وعامر بن فهيرة على الأخرى، وانطلقوا فأتوا على طريق غير مأهولة حتى نزلوا بامرأة في وادي قديد وهي أم معبد، وكان ذلك العام عام شدة وقحط، وقد مضى على أهل مكة وما حولها 3 سنوات لم يأتهم مطر قبل الهجرة، وكان القحط شديدا إذ ذاك، قد هلكت المواشي من شدة القحط، وكان الناس إذا نظروا إلى الأفق رأوا دخانا شديدا، وما هو إلا لنقص البصر من سوء التغذية. فلما نزلوا على هذه المرأة إذا عندها شاة سخلة قد خلفها الجهد، فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتلبها، فاستغربت ذلك، فهي شاة قد خلفها الجهد ليس بها أي لبن، فسمى الله ومسح ظهرها بيمينه ومسح ضرعها ونفضه فدرت، فاحتلب منها حتى امتلأت آنيتهم فشربوا جميعا وبقي اللبن في بيتهم. وفي هذا الوقت سمع أهل مكة صائحا يصيح وهو من هواتف الجن يقول يقول في نشيده: جزى الله عنا والجزاء بفضله رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به، فيا سعد من أمسى رفيق محمد ليهني بني سعد مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. فعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجاوز حدودهم. وفي الطريق سمعت أمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر، أو أن بياضا مر بالشاطئ، وقد قيل إن الزبير بن العوام كان راجعا من تجارة له بالشام ومعه ثياب بيض، فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر منها فكساهما ثيابا بيضا، فأخبرت تلك الأمة مولاها وهو سراقة بن مالك، فاستكتمها وركب فرسه وعدا في أثرهما، فلما اقترب منهما ساخت به يدا فرسه في الأرض، فسألهما الأمان فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق به وعاهده أن يكتم خبره، فقال: كيف أنت إذا كنت ترفل في سواري كسرى؟ يعده بسواري كسرى ملك الفرس في ذلك الوقت. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى وصل إلى المدينة الصبح الاثنين، فجر الاثنين، ولم يشأ دخولها إلا في وقت الضحى، فنزل بالعقيق، فلما ارتفع الضحى ركب داخل المدينة، وقد رجع الناس وكانوا في انتظاره عند ثنية الوداع، فصعد رجل من اليهود على نخلة فرآه فقال: يا أهل يثرب هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم أي حظكم الذي تنتظرون. فاستبق الناس في استقباله، وجواري أهل المدينة ينشدن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دام لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فاستقبلوه هنالك، فعدل إلى ظل نخلة ليسلم عليهم، فلما زالت الشمس وكثير منهم لم يكونوا يميزون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأوه قط، فكانوا يلتبس عليهم بأبي بكر، فلما زالت الشمس جعل أبو بكر يظلل بثوبه على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوه، فعدل ذات اليمين إلى بني عمرو بن عوف وهم من الأوس، فنزل في دارهم وبدأ بناء مسجد قباء في وقت الظهر، فأسس على التقوى من أول يوم من الهجرة، وهو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ذلك اليوم، في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فلما كان يوم الجمعة وقد تتم بنيانه صلى فيه الفجر، ثم أذن الله له في الانصراف إلى وسط المدينة، فذهب إلى المدينة، فكان كلما مر ببطن من الأنصار أمسكوه وقالوا انزل فينا فإن فينا الحلقة والمنعة، وهو يقول دعوها فإنها مأمورة، وقد أرسل خطام ناقته فهي مأمورة من عند الله سبحانه وتعالى بالتوجه. وتأخر في الطريق حتى حان عليه وقت الجمعة، فصلى في مسجد بني سالم الحبلى، وهو على الطريق بين قباء والمدينة، ومكانه قريب أيضا من المكان الذي كان المؤمنون في المدينة يصلون فيه الجمعة، فكانوا يصلونها بهزم النبيت بنقيع الخضمات تحت ظلال النخل، وكان يؤمهم إذ ذاك أبو أمامة أسعد بن زرارة. واستمرت الناقة في سيرها بعد الجمعة، فجاءت بين الظهر والعصر إلى ديار بني عدي بن النجار، فبركت في حائط فيه قبور للمشركين ونخل، ثم قامت فدارت ساعة ثم رجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنزل إن شاء الله. وسأل بني النجار أن يثامنوه جدارهم ذلك، فحلفوا أن لا يأخذوا عليه ثمنا، فأمر بالنخل فقطع، وأمر بالقبور فنبشت. فإذا أقرب دار إليه دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل فيها. وهذه هي وقائع الهجرة، وفيها كثير من التفاصيل الزائدة على ما ذكرناه لا نستطيع إحصاءها في مثل هذا الوقت الضيق. وأما الدروس والعبر المأخوذة منها، فأهمها أن هذا الدين امتحان من عند الله تعالى، وأنه لن يلتزم أحد به إلا أوذي عليه، وهذا عهد من الله، فقد قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن هذه الدروس والعبر أيضا أن الذين يخالطون الإنسان قد لا ينزلونه منزلته ولا يعرفون قدره، ولذلك يقول الناس أزهد الناس في العالم أهله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا لدى أهل مكة، وقد بعث في خير أسرة منهم، وهو أشرفهم نسبا، وكان معروفا بحسن الخلق والاستقامة حتى قبل البعثة، ومع ذلك كذبوه وآذوه وأخرجوه من دارهم. كذلك فإن من الدروس والعبر المأخوذة من الهجرة أيضا أن أمر هذا الدين لا يتم إلا بالتخطيط المحكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه ملك الجبال أن يصدم الأخشبين على أهل مكة، فأبى عن ذلك ليخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا، ومع ذلك يخرج لقتالهم يوم بدر، وما معه من السيوف إلا ثمانية، وليس معه من الخيل إلا ثلاثة، وليس معه من الإبل إلا مئة بعير، يتعاقب على كل بعير ثلاثة رجال، وأخذ بالأسباب. ويؤخذ من هذه الهجرة أيضا من الدروس والعبر منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي بنى به دولة الإسلام، وأقام به هذا التنظيم المحكم الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها. وأركان ذلك خمسة، فالركن الأول الربانية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى القاصدين لوجهه الكريم، لا تأخذه بالله لومة لائم، لا يبالي بمكة وأهلها والأرض جميعا ومن عليها، وإنما يقصد وجه الله الكريم. وذلك واضح جدا في تربيته لأصحابه، فالذين رباهم كيف كان حالهم فيما بعد، وكيف كان مستواهم. فهذا أبو بكر الصديق، وقد كان أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتب الله عليك فقد متها. ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فدافعوا عن دينكم. ولما أتاه الخبر أن العرب قد ارتدوا عن دين الله اخترط سيفه وكسر قرابه وقال أينقص هذا الدين وأنا حي. فانظروا إلى هذه الربانية الواضحة. والركن الثاني هو التربية، فقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية غيرت حياتهم كلها. فهذا عمر بن الخطاب كان يصنع صنما من التمر ويسجد له ويعبده، فإذا جاء أكله. وبعد هذه التربية يقول للحجر الأسود الذي به شرفه وشرف آبائه: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما ما قبلته. وهذا علي بن أبي طالب، وهو من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب. بعد هذه التربية يقف على المنبر خطيبا فيقول: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فيقول له رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فيقول: صار ثمنها تسعى، ويستمر في خطبته. هذه التربية لها أبلغ الأثر، غيرت أحوال الناس. فعثمان بن عفان كان من بطن من قريش أهل تجارة، وهم بنو أمية كانوا أهل تجارة وأهل حرص على الدنيا، حتى إن عنبسة بن أمية أتاهم وهم ملأ من إخوته وبني إخوته، فقال: يا معشر بني أمية، ما لي بمكة إلا هذا الغلام، فمن يتكفل لي بنفقته أخرج لكم عن مكة وأهيم على وجهي حتى أموت. فلم يجبه أحد، وإخوانه 12 رجلا وكل واحد منهم له 12 ولدا، لم يجبه أحد منهم. بعد هذه التربية أصبح عثمان بن عفان أجود الناس، ما عرف في الإسلام من بذل من المال ما بذل عثمان. جهز جيش العسرة، جهز 3000 مقاتل برواحلها ورحالها وسلاحها وركائبها وكل ما تحتاج إليه، واشترى بير رومة فجعلها في سبيل الله وجعل دلوه مع دلاء المسلمين فيها، وبذل في سبيل الله من ماله الشيء الكثير، حتى إنه بعد أن تولى الخلافة قال للمسلمين: أما بيت مالك فهو رد عليكم، لا آخذ منه شيئا فقد أغناني الله عنه. لم يتقاضى أي راتب من بيت المال، وقد مكث 11 سنة وأشهرا وهو خليفة المسلمين، لم يأخذ أي راتب من بيت المال. هذه تربية لها أثر بالغ. والركن الثالث هو التدرج والمرحلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم على مخاطرة ولا مغامرة بمكة قط، فلم يكسر أي صنم ولم يقتل أحدا من رموز الشرك بمكة، وقد كان في دار الأرقم وهي على الصفا، وعلى الصفا إذ ذاك صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، بل كان قريش يعظمون إسافا ونائلة حتى سموا الصفا والمروة باسميهما، وقد قال أبو طالب في ذلك: وذور ومن أرسى ذبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول من إساف ونائلي. من إساف ونائلي أي من الصفا والمروة، مجتمع السيول بين الصفا والمروة وهو في المسعى في وسطه. فلم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم أي صنم من هذه الأصنام، فكان كلما ازداد العدد يزداد الإنتاج. عندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 كانت معركة بدر، وعندما بلغوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 30,000 أو 70,000 دانت الجزيرة العربية كلها لدين الله، وخرج إلى الروم في غزوة تبوك، وكانت أموره مخططة منظمة. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لي من نطق بالإسلام، وفي رواية: أحصوا لي من دخل في دين الله. فكان أمره مبنيا على الدراسة وعلى التخطيط وعلى الإحصاء. وكذلك الركن الرابع من هذه الأركان هو الإخاء، فقد آخى بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار أنفسهم إخاء عظيما كانوا يتوارثون به في صدر الإسلام، كما في حديثهم بالعلاء في صحيح البخاري قالت: كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قالت: فكانوا يوصون لهم، المعروف الذي أذن الله به ما هو؟ الوصية، فكانوا يوصون لهم. والركن الخامس من هذه الأركان هو الأخذ بالأسباب، فلم يترك أي سبب يؤدي إلى النصر إلا عمله، فقد كتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وأرسل الرسل وبعث البعوث وأرسل السرايا، وعمل بكل سبب يؤدي إلى النصر سواء كان معروفا لدى العرب أو كان مستوردا من حضارة أخرى. فالمنبر مستورد من حضارة الحبشة، والخاتم مستورد من حضارة الروم، والخندق مستورد من حضارة فارس، فلم يرى غضاضة في أخذ أي نافع من أي حضارة أخرى ولو كان غير معروف لدى بيئته وحضارته العربية. كذلك من الدروس والعبر النافعة المتكررة في أمر الهجرة أن الذين شابوا على أمر يشق عليهم تركه، ولهذا ليس في المهاجرين كبير غير عبيدة بن الحارث بن المطلب، وكذلك كثير من المنافقين في المدينة هم كبار السن والشباب لم يعرف فيهم النفاق. وكذلك من الدروس والعبر المأخوذة منها أيضا أن هذا الدين يحتاج إلى أرضية ينطلق منها، ويحتاج كذلك إلى تنظيم محكم كما حصل لأهل المدينة عندما وزعهم إلى 12 مجموعة وبدأوا دعوتهم، وعندما عرضوا الإسلام على أهل المدينة تأذى بذلك الساسة والقادة، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فتأذى بهذه الدعوة، ولكنه هاب خاله أبا أمامة أسعد بن زرارة فأرسل إليه ابن عمه أسيد بن الحضير ليرده عن هذا الأمر، فلما أتاه عرض عليه مصعب بن عمير الإسلام فقال إن شئت سمعت منا، فإذا أعجبك هذا قبلته وإلا رددته. طيب إذن سنقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قد حضرت جنازة وكفى بالموت واعظة، سنصلي على الجنازة قبل الإصفرار، والسلام عليكم.